قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة ألقى بها ربي إذا أحياني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد، أعزائي مشاهدي قناة مدني، أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة معكم، سلسلة نجوم الهدى، والتي نتحدث فيها عن صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبعد، أعزائي المشاهدين، صحابي جليل له قصة عظيمة، صحابي ضرب للتاريخ مثلا في البحث عن الحقيقة، رجل يضرب به المثل في البحث عن الحقيقة، البحث عن الدين الحق، البحث عن حقيقة وجودنا في هذه الدنيا. إنه سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل الذي كان يسعى ويبحث عن الدين الحق، الذي كان يبحث عن الله، الذي كان يبحث عن دين يقربه إلى الخالق سبحانه وتعالى. أجمل ما يكون الكلام عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه حينما يحدثنا هو بنفسه عن قصته. فدعونا أحبتي نستمع إلى سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه وهو يروي لنا قصته. يقول سيدنا سلمان: كنت فتى فارسيا من أهل أصفهان، من قرية يقال لها جيان، وكان أبي دهقان القرية. هذا مصطلح فارسي يقصد به رئيس القرية أو زعيم القرية أو يعني مختار القرية. وكان أبي دهقان القرية، وأغنى أهلها غنى وأعلاهم منزلة، وكنت أحب خلق الله إليه مذ ولدت. كان يحبني أبي جدا، ولم يحب أحدا كحبه لي، ثم ما زال حبه لي يشتد ويزداد على الأيام، حتى حبسني في البيت خشية علي كما تحبس الفتيات. من كثرة تعلق والده به حبسه في البيت ولم يدعه يخرج إلى الناس، كأنما يحبس الفتيات. يقول: وقد اجتهدت في المجوسية، وهذا الدين أصحابه يعبدون النار ويعبدون الشمس. قال: وقد اجتهدت في المجوسية حتى غدوت قيم النار التي كنا نعبدها، يعني مسؤول على إيقاد النار التي كانت في المعبد المجوسي الذي كانوا يعبدون فيه النار، وكان هو مسؤول هناك من كثرة ما تعمق في دين المجوسية. وأنيط بي أمر إضرامها حتى لا تخبو ساعة في ليل أو نهار، يعني دائما يعني يضع الحطب لهذه النار كي لا تنطفئ لا ليلا ولا نهارا. فهذه مسؤولية يعني في ذلك الوقت عند هؤلاء، هي مسؤولية عظيمة. وكان لأبي ضيعة عظيمة تدر علينا غلة كبيرة، قرية أراضي هذه القرية كلها لوالده، وثمارها وكنوزها له. يقول: وكان أبي يقوم عليها، يعني يشرف عليها، ويجني غلتها من الناس. وفي ذات مرة شغله عن الذهاب إلى القرية شاغل، صار معه ظرف فشغل لم يذهب، فقال: يا بني، إني قد شغلت عن الضيعة بما ترى، فاذهب إليها وتولى اليوم عني شأنها. اليوم أنا انشغلت ورأيت ماذا حصل معي، فاذهب أنت نيابة عني واجني لنا من غلها، وكن أنت مسؤولا اليوم ومشرفا عليها. يقول: فخرجت أقصد الضيعة، وفيما أنا في بعض الطريق، وهو في الطريق، مررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، فلفت ذلك انتباهي. أنا في الطريق سمعت من هذه الكنيسة أصوات، وكنت لم أعرف شيئا من أمر النصارى أو غيرهم من أصحاب الأديان لطول ما حجبني أبي عن الناس في بيتنا. فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم لأنظر ماذا يصنعون، فلما تأملتهم جعلت أنظر. يقول: فلما تأملتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في دينهم، وقلت: والله هذا خير من الذي نحن عليه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس ولم أذهب إلى ضيعة أبي، بقي طول النهار مع هؤلاء الرهبان في الكنيسة. ثم إني سألتهم بعد أن رأى منهم ما رأى: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بلاد الشام. هذا الدين دين النصارى أصله في بلاد الشام. ولما أقبل الليل عدت إلى بيتنا، فتلقاني أبي وأخذ يسألني عما صنعت. بعد العودة الآن الأب يسأل: ماذا صنعت؟ قلت: يا أبتي، إني مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم، وما زلت عندهم حتى غربت الشمس. الآن هذا موقف من سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه قبل الإسلام، يدل على مدى صفاء سريرته. أولا لقبوله من خالفه في دينه، ثانيا صدقه مع والده حينما أخبره. هو لم يخف من والده، بل قال له: يا أبتي، إني مررت ولم أذهب، صادق، لم أذهب إلى المكان الذي أمرتني إليه، بل دخلت إلى كنيسة وهذا مخالف لديننا، وجلست معهم طول الليل وأعجبتني صلاتهم. كان صادقا رضي الله عنه وأرضاه. فهذا موقف عظيم من سيدنا سلمان الفارسي يدل على صفاء سريرته. يقول: فلما فذعر أبي بما صنعت وقال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. الآن التعصب يظهر في موقف الأب، هذا التعصب الذي يدل على مدى التحجر الفكري والعقلي والانغلاق حتى الروحي، يعني ليس هناك صفاء في السريرة. لا لا لا، دينك ودين آبائك خير منه، دون أن يطلع. حين ذاك قال سيدنا سلمان: كلا، إن دينهم لخير من ديننا. أصر على موقفه وثباته عليه، لم يغير خوفا من أبيه، بل ثبت على موقفه. يقول: فخاف أبي مما أقول، وخشي أن أرتد عن ديني، وحبسني في البيت ووضع قيدا في رجلي. هنا تأتي بقى مظهر من مظاهر الاستبداد، ربطه وجعله في البيت لا يخرج من البيت. يقول: ولما أتيحت لي الفرصة بعثت إلى النصارى أقول لهم، أرسل إليهم أحدا يقول لهم: إذا قدم عليكم ركب يريد الذهاب إلى بلاد الشام فأعلموني. إذا سمعتم أن أحد قافلة سوف تذهب إلى بلاد الشام أخبروني فقط. يقول: فما هو إلا قليل حتى قدم عليهم ركب متجه إلى الشام، فأخبروني به، جاءوا له بالخبر. فاحتللت على قيدي حتى حللته، فك القيد من رجليه، وخرجت معهم متخفيا حتى بلغنا بلاد الشام. فلما نزلنا فيها سألت من أفضل رجل من أهل هذا الدين. إذن هنا مظهر واضح من موقف سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه في البحث عن الدين الحق. ترك والده وترك الملك وترك أهله في سبيل أن يبحث عن دين الله جل في علاه، عن الدين الحق الذي يدله على الله جل في علاه. فجعل يسأل بعد أن وصل هناك من أفضل رجل من أهل هذا الدين، وهنا إشارة إلى أننا إذا أردنا أن نلتمس علم في ديننا أن نلتمسه من العلماء الحق، من العلماء العاملين الصادقين، ليس من أي رجل، ليس من أي شخص يتكلم في الدين وإن كان عنده بعض من الأحاديث أو القصص أو الروايات، إنما نرجع إلى العلماء في ديننا. يقول قالوا الأسقف راعي الكنيسة. الأسقف هذه مرتبة من مراتب رجال الدين عند النصارى، يعني تقال فوق القسيس أو ودون المطران، هذه مرتبة عندهم. يقول فجئته، ذهب إلى ذلك الأسقف، فقلت بعد أن وصل إليه إني قد رغبت في النصرانية وأحببت أن ألزمك وأخدمك وأتعلم منك وأصلي معك، أنا أريد أن أكون خادم عندك، أتعلم الدين وأخدمك في الدين لأتعلم وأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقال لي أدخل، فدخلت عنده وجعلت أخدمه. ثم ما لبثت أن عرفت أن الرجل رجل سوء، فقد كان يأمر أتباعه بالصدقة ويرغبهم في ثوابها، فإذا أعطوه منها شيئا لينفقه في سبيل الله اكتنزه لنفسه ولم يعطي الفقراء والمساكين منه شيئا، حتى جمع 7 قلال من ذهب، قلال يعني الجرر، 7 جرر ذهبا جمعها من نفقات التبرعات التي كانت تأتيه ليوزعها على الفقراء. يقول فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته منه. ثم ما لبث أن مات واجتمعت النصارى لدفنه. هنا ثبات سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه في هذا الموقف أيضا دليل على مدى صدق توجهه إلى الله جل في علاه، إذ إن كثيرا من الناس يرغب في التدين، يرغب في الالتزام، لكنه قد يصادف رجلا ممن يدعي العلم أو من الدعاة الذين ليس لهم خبرة في معاملة الناس فينفرون وينفرون، ينفرون أولئك الناس الذين يريدون أن يلتزموا بسبب سوء معاملتهم أو كذبهم أو نفاقهم أو أمرهم بشيء واتباعهم عكسه. هذا ما حصل مع سيدنا سلمان الفارسي، إلا أن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه ظل ثابتا على مبدئه وهو البحث عن الدين الحق، اعتقد الدين والإيمان بالله سبحانه وتعالى ليس لشخص ولا لأشخاص ولا لأي موقف معين، وإنما نتيجة صفاء في السريرة وإيمان لامس قلبه من الله جل في علاه. ماذا حصل؟ يقول ثم ما لبث أن مات فاجتمعت النصارى لدفنه، ذلك الأسقف الذي كان منافقا. فقلت لهم من سيد سلمان، إن صاحبكم هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم بها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. فقالوا من أين عرفت ذلك؟ قلت أنا أدلكم على كنزه، أنا أدلكم على كنزه. قالوا نعم دلنا. يقول فأريتهم موضعه أي موضع الكنز، فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وفضة، فلما رأوها قالوا والله لا ندفنه، ثم صلبوه ورجموه بالحجارة. لماذا؟ لأنه كان منافقا. يقول سيدنا سلمان ثم إنه لم يمض غير قليل حتى نصبوا رجلا مكانه آخر فلزمته. الآن سيدنا سلمان لم يتراجع، ظل صادقا في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ولما عينوا رجلا آخر مكان ذلك الرجل المنافق، بقي سيدنا سلمان على موقفه في خدمة هذا الرجل الجديد. يقول: فلزمته فما رأيت رجلا أزهد منه في الدنيا. هذا الثاني كان رجلا زاهدا. يقول: ولا أرغب منه في الآخرة ولا أدأب منه على العبادة ليلا ونهارا. هذا الآن عالم، عالم عامل. قال: فأحببته حبا جما وأقمت معه زمانا، فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، إلى من توصي بي ومع من تنصحني أن أكون من بعدك؟ فقال: أي بني، لا أعلم أحدا على ما كنت عليه إلا رجلا بالموصل في العراق، وهو فلان لم يحرف ولم يبدل، فالحق به. كلام جميل وفيه درس عظيم. سيدنا سلمان لم يقل: خلاص أنا اكتفيت بهذا العالم الذي جلست عنده ولازمته، والآن أنا أتصدر، أنا أكون عالما وأنا أتصدر للعلم وتعليم الناس. لا، قال له: من بعدك أين أذهب؟ دلني على رجل صالح مثلك. أين؟ قال: في الموصل. الآن يترك بلاد الشام ويعود إلى الموصل. يقول: فلما مات صاحبي لحقت بالرجل في الموصل، فلما قدمت عليه قصصت عليه خبري وقلت له: إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك، وأخبرني أنك مستمسك بما كان عليه من الحق. فقال: أقم عندي، يعني نعم وأقم عندي. فأقمت عنده فوجدته على خير حال، نعم كما كان صاحبه، ثم إنه لم يلبث أن مات. فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، لقد جاءك من أمر الله ما ترى، وأنت تعلم من أمري ما تعلم، فإلى من توصي بي ومن تأمرني باللحاق به؟ لاحظ الآن موقف تكرر. أيضا لم يكتفي سيدنا سلمان بهذا الرجل الثاني عندما أتاه الآن الوفاة، صار وقت وفاته، أتاه أجله، انتهى أجله، لم يكتفي سيدنا سلمان به، أيضا قال: أنت تعلم مني ما أعلم، أني أنا أريد طول حياتي أن أبحث عن العلم والدين الحق وما يقربني إلى الله سبحانه وتعالى، فدلني إلى من أذهب بعدك. هذا كان صدق سيدنا سلمان رضي الله عنه في التوجه إلى الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلما سأله قال له ذلك الثاني: أي بني، والله ما أعلم أن رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين، منطقة اسمها نصيبين أو نصيبين، الله أعلم، وهو فلان، فالحق به. يقول: فلما غيب الرجل في لحده، يعني مات ودفناه وأتممنا أمر دفنه، لحقت بصاحب نصيبين وأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي، يعني الذي أرسلني إليه، فقال لي: أقم عندنا. فأقمت عنده، يعني استقبله أيضا ورحب به. يقول سيدنا سلمان: فوجدته على ما كان عليه صاحباه من الخير، أيضا كان رجلا صالحا الثالث، فوالله ما لبث أن نزل به الموت، يعني أيضا فترة من الزمن وأيضا جاءته سكرات الموت. فلما حضرته الوفاة قلت له: لقد عرفت من أمري ما عرفت، فإلى من توصي بي؟ ما زالت السلسلة تكتمل وماشية. فقال: أي بني، والله إني لا أعلم أحدا بقي على أمرنا إلا رجلا بعمورية هو فلان، فالحق به. فلحقت به وأخبرته خبري، فقال: أقم عندي. فأقمت عند رجل كان والله على هدي أصحابه، هذا الرجل الرابع كان على هدي أصحابه، وقد اكتسبت وأنا عنده بقرات وغنيمة، سبحان الله الآن زاد جاءه رزق. ثم ما لبث أن نزل به ما نزل بأصحابه من أمر الله، أيضا حضرته الوفاة. وكأنهم كانوا كلهم عجائز، الله أعلم. فلما حضرته الوفاة قلت له: إنك تعلم من أمري ما تعلم، فإلى من توصي بي وماذا تأمرني أن أفعل؟ فقال: يا بني، والله ما أعلم أن هناك أحدا من الناس بقي على ظهر الأرض مستمسكا بما كنا عليه، لم يعد أحد مثلنا نحن، ولكن قد أظل زمان يخرج فيه بأرض العرب نبي يبعث بدين إبراهيم. الآن نحن صحيح لم يبقى مثلنا، لكن اقترب الآن موعد ظهور نبي في أرض العرب يبعث بدين إبراهيم، ثم يهاجر من أرضه إلى أرض ذات نخل بين حرتين. يقول: وله علامات لا تخفى، أي لذلك النبي، فهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فإذا استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. ثم وافاه الأجل. يقول سيدنا سلمان: فمكثت بعده بعمورية زمنا، إلى أن مر به نفر من تجار العرب من قبيلة كلب، فقلت لهم: إن حملتموني معكم إلى أرض العرب أعطيتكم بقراتي هذه وغنيمتي قافلة، إذا أخذتموني إلى أرض العرب معكم هذه بقراتي الثمن وغنيمتي التي عندي أو غنيماتي أعطيكم إياها ثمنا لسفري معكم. قالوا: نعم نحملك. قال: فأعطيتهم إياها وحملوني معهم، حتى إذا بلغنا وادي القرى غدروا بي وباعوني لرجل من اليهود، فالتحقت بخدمته صار عبدا. ثم ما لبث أن زاره ابن عم له من بني قريظة، يهودي، فزاره من بني قريظة رجل بني قريظة، فاشتراني منه ونقلني معه إلى يثرب. سبحان الله، انظر كيف قدر الله سبحانه وتعالى. ونقلني معه إلى يثرب، فرأيت النخل الذي ذكره لي صاحبي بعمورية، وعرفت المدينة بالوصف التي نعتها به، فأقمت بها معه. يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يدعو قومه في مكة، لكنني لم أسمع له بذكر لانشغالي بما يوجبه علي الرق، أنا عبد وأشتغل فيما أعمل، فلم يصل إلي خبر ما كان يحصل في مكة. ثم ما لبث أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فوالله إني لفي رأس نخلة لسيدي، يعني فوق النخلة، أعمل فيها بعض العمل، وسيدي جالس تحتها، إذ أقبل عليه ابن عم له وقال: قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم اليوم من مكة يزعم أنه نبي. طبعا هو عبد العي على من؟ على الأوس والخزرج، لأنهم الآن يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام عند مسجد قباء. قال: فما إن سمعت مقالته حتى مسني ما يشبه الحمى، واضطربت اضطرابا شديدا حتى خشيت أن أسقط على سيدي، وبادرت إلى النزول عن النخلة، وجعلت أقول للرجل: ماذا تقول؟ أعد علي الخبر. فغضب سيدي ولكمني لكمة شديدة، يعني أنت عبد، ما الذي جعلك تقول هذا الكلام وتسأل؟ من أنت حتى تسأل؟ فقال: ما لك لهذا؟ عد إلى ما كنت عليه من عملك. يقول: ولما كان المساء أخذت شيئا من تمر كنت جمعته، وتوجهت به إلى حيث ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم، جمع تمر، فدخلت عليه وقلت إنه، لأن لمن يقول؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يختبر الحبيب عليه الصلاة والسلام ليرى منه العلامة، فقال له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم، ثم قربته إليه. ماذا؟ هذا التمر، على أنه ماذا؟ على أنه صدقة. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فقال لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل، أي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول سيدنا سلمان: فقلت في نفسي: هذه واحدة. كيف هذه واحدة؟ هذه واحدة لأن أول علامة أخبره بها ذلك الراهب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل الصدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى التمر الذي كان للصدقة لأصحابه ولم يأكل منه شيئا. طيب، يقول ما سيدنا سلمان: ثم انصرفت وأخذت أجمع بعض التمر، فلما تحول الرسول صلى الله عليه وسلم من قباء إلى المدينة، دخل الآن المدينة، جئته فقلت له: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها، فأكل منها وأمر أصحابه فأكل. يعني هذه أكل من الهدية النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه أن يأكل. فقلت، سيدنا سلمان يقول، فقلت في نفسي: هذه الثانية، هذه العلامة الثانية. أول علامة لا يأكل الصدقة، العلامة الثانية يأكل الهدية. طيب، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد حيث كان يواري أحد أصحابه، البقيع نفسه والله أعلم إنه كذلك. يقول: فرأيته جالسا وعليه شملتان، فسلمت عليه، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استدرت أنظر إلى ظهره. ماذا فعل؟ جعل يحاول أن يلتفت لينظر من تحت الشملة التي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم ليرى ظهره، لعلي أرى الخاتم الذي وصفه لي صاحبي في عمورية، خاتم النبوة. فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم أنظر إلى ظهره عرف غرضي، عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت فرأيت الخاتم، رأى خاتم النبوة، فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن سيدنا سلمان. انظر كيف موقف سيدنا سلمان رضي الله عنه، كم عانى لكي يصل إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام، لكي يصل إلى من يدله على الله سبحانه وتعالى. قال: فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما خبرك؟ يعني أخبرني ما قصتك. فقصصت عليه قصتي، فأعجب بها صلى الله عليه وسلم، وسره أن يسمعها أو أن يسمعها أصحابه مني. يقول سيدنا سلمان: فأسمعتهم إياها. لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم أرضهم. ما هي القصة؟ قصة بحثه عن الحقيقة، قصة بحثه عن دين الله جل في علاه، قصة بحثه عن من يدله على الله جل في علاه. يقول: فعجبوا منها أشد العجب، الصحابة رضي الله عنهم، وسروا بها أعظم السرور. كيف لا وقد ضحى بماله وأهله وبنفسه حتى صار عبدا وذليلا وضرب وأهين في سبيل ماذا؟ أن يبحث عن دين الله سبحانه وتعالى. هذه كانت قصة سيدنا سلمان الفارسي، وهنا قصة إسلامه، ونكتفي بها لكي نستفيد منها الدروس والعبر. ماذا قدمنا لديننا؟ كم ضحينا لدين الإسلام؟ هل يا ترى ضحينا بشيء من مالنا؟ لا أريد أن أقول القليل، لأن القليل لا يكفي حقيقة، مقارنة مع فعل الصحابة رضي الله عنهم، كم كانوا يضحون، كم كانوا ينفقون. بنفسنا كم ضحينا من أوقاتنا للدعوة إلى الله؟ هل علمنا أولادنا سنن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل علمنا أهلنا سنن الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ هل علمنا جيراننا وأقرباءنا؟ هل التزمنا بأخلاق الصحابة رضي الله عنهم؟ هل كنا متبعين للدين ظاهرا فقط أم ظاهرا وباطنا؟ لكي نكون من العلماء العاملين، أم نكون من الذين يتعلمون حسن القول وأما العمل فيكون سيئا وعياذ بالله؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا أحبتي بصدق الاستماع وصدق الاتباع، أن يرزقنا الإخلاص في الأعمال والأقوال والأحوال إنه سميع قريب، وأن يجعلنا ويستخدمنا لخدمة دينه، وأن يحشرنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة ألقى بها